بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من مصر من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندنا حضرتك في رجل كتب لامرأته، كان عنده عقارين، فكتب العقار الأول كان إيجار لامرأته، وعقار آخر تمليك وكتبه أيضا لامرأته، ثم توفي هذا الرجل. فالمرأة اللي هي زوجته،
يعني كتب تمليك، يعني ملك المرأة الزوجة العقارين الإيجار والتمليك.
نعم، كتبها باسمها.
نعم.
ثم توفي.
نعم.
فالمرأة بالنسبة للعمارة التمليك قسمتها على الأولاد بالقسمة الشرعية.
نعم.
أما بالنسبة للعمارة الإيجار فاحتفظت بها وقالت هي هدية لي لأني سافرت معه وتغربت معه سنين.
نعم.
فلما سئلت فين القرينة على ذلك وهو كتب الاثنين معا، فما أبدت أي قرينة.
نعم.
والآن بدأت تبيع في شقق لأنها عمارة إيجار، فكما هو معروف يخرج الساكن بالطريقة المعروفة، وصارت الشقة تسوى ثمن.
نعم.
300,000 جنيه مثلا.
نعم.
الأولاد في نفسهم شيء وبيقولوا إنما أبي كتب هذا من أجل الأعمام، لأننا كنا صغار خوفا من الأعمام، وهي تقول أنها هدية، فما الحكم في ذلك؟
طب وهي عندها بنات ولا عندها بنات وذكور؟
عندها بنات وذكور، ولكن كانوا صغارا لما توفي.
نعم.
يعني كانوا سبع سنين وثمان سنين لما توفي.
نعم. نعم. طيب تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أحمد من أن رجلا كتب لامرأته عمارتين بغض النظر عن هذه إيجار أو هذه ملك، المهم أنه كتب أملاك عبارة عن عمارتين لهذه الزوجة، وبعدما مات هذا الرجل قسمت المرأة إحدى العمارتين بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخرى احتفظت بها لنفسها وأخذتها ملكية خاصة، فهل يشرع لها ذلك أم لا؟ ابتداء بعض العلم يرى أنه إذا حصلت الكتابة وتم التمليك والاستلام وغير ذلك فإن الأمر يمضي حتى ولو كان على خلاف الشرع، وهو يتحمله بين يدي الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أن هذا لا يجوز وإنما يخضع للشرع، هذا إذا كانت المرأة قد تملكت ذلك في الحياة، كتب هذه الهبة في صورة بيع وتملكت ذلك في الحياة. أما إذا لم تتملك فإن الأمر يكون شأنه كشأن الوصية، فليس لها إلا الثلث والباقي يكون تركة، وذلك لأن أهل العلم يقولون لا تلزم هذه الهبة إلا بالاستلام. أما إذا لم تستلم فهذه شأن الوصية، لأن الرجل كتب على أساس أنه لو مات هذه المرأة تأخذ كيت وكيت، والجواب هذا يكون شأنه شأن الوصية وليس شأن ماذا الهبة التي إذا تملكها الإنسان في حياته فإنه يتملكها. وعليه حتى لو هذه المرأة كان لها مصوغ في هذا فإن هذه المرأة لا يتعدى أمرها الثلث، ثم الثلث هذا الذي هو الوصية يأخذ حكم الوصية للوارث، ولا يجوز الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة. وعليه فإن الذي نقول لهذه المرأة أنه لا يجوز لك أن تأخذي شيئا من ذلك، لا بالثلث لأن الورثة ما أجازوا، ولا بالمحاباة لأن هذا ظلم، وينبغي أن تقسم العمارة قسمة شرعية إلا في حالة واحدة يا أخي أحمد، وهو إذا ثبت فعلا أن هذه المرأة إنما أخذت هذا مقابل حق، مقابل حق كانت لها أموال معه، باعت له شيئا، كونت الثروة معها، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذا كان لها حق بالفعل يعدل هذه العمارة فهذا من حقها. أما إذا كان قد كتب ذلك كما يدعي الأولاد أن هذا من باب المصلحة لأبناء أو شيء أو كتابة صورية فلا يجوز لها أن تأخذ قرشا واحدا قرشا واحدا فضلا عن عمارة لا يجوز لها ذلك. فإن لم تقابل هذه العمارة مالا لها وحقا لها ماديا وجب إرجاع ذلك إلى الورثة ولا يحل لها أن تأخذ هذا المال. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد جاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس منه. فهذه المرأة ننصحها أن تترك ذلك وهم أولادها والحمد لله، ليس غربة، هم أولادها والحمد لله، فتعود بالمال. لكن الذي يعنيني من ذلك أن ننبه إخواننا إلى أن مسألة الهبة في حال الحياة إن لم تتسلم فتكون حكمها حكم الوصية وليس ماذا؟ وليس حكم الهبة، لأن صاحب الهبة الموهوب له لم يتسلم هذه الهبة في الحياة وإذا أخذت حكم الوصية فلا بد من إجازة الورثة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث والله أعلم. أما قول المرأة بأنني سافرت معه وتعبت معه نقول لك بل تنزهت معه وسعدت معه، فإن المرأة إذا سافرت مع زوجها ماذا كان؟ تذهب إلى هناك وتعمل وتتعب؟ أبدا، وإنما هناك تتمتع وتستمتع. ولهذا الناس يقولون لها ما شاء الله عليك سافرت إلى السعودية سافرت إلى الكويت، إذن هذه تصبح مكافأة لها مجرد السفر، لا أنها هي التي تعبت ونصبت وجمعت الأموال. والله أعلم.